الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: المشهد الداخلي قاتم، وزيارة الموفد الأمريكي الثالثة تجنح إلى السقوط. بعد بعبدة والسرايا براك يتسلم رد الحزب في عين التين اليوم ويؤكد اتفاق وقف النار لم ينجح، وكميكانيكي أساعدكم لتصحيح المسائل التي نقترحها. حزب الله لن نتخلى عن السلاح في مقابل وعود أمريكية فارغة وزائفة. الجمي 40 سنة من الوصاية والاحتلال لا يمكن أن تنتهي بشهرين أو ثلاثة. المرصد: مقتل 4 من العشائر باشتباكات في ريف السويداء الشمالي، ومسيرة إسرائيلية تستهدف رتلا عشائريا في ريف شهبة. ترامب: سنعيد ضرب المنشآت النووية الإيرانية إذا كان ذلك ضروريا. وعراقجي: برنامجنا لتخصيب اليورانيوم مسألة كرامة وطنية. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. حتى الساعة لا يمكن القول إطلاقا أن زيارة توم براك الثالثة لبيروت حققت أهدافها، بل إنها تميل إلى الانهيار والسقوط التدريجي رغم الكلام الدبلوماسي والصارم في آن الذي قاله الموفد الأمريكي حتى الساعة. فالرد الرئاسي الثلاثي الذي تسلمه على ورقته لم يكن بمستوى آماله وتطلعاته، خصوصا وأنه لم يحدد أي مهل زمنية لسحب سلاح حزب الله، تاركا الأمر للتفاوض الداخلي، وهي مسألة تعي واشنطن وكل اللبنانيين كذلك أنها ستأخذ وقتا طويلا وستصطدم حتما بتعنت الحزب واستهتاره بمصالح البلاد، وبالتالي سيتخلف لبنان عن اللحاق بقطار التقدم والتطور والسلام في المنطقة. وفي عين التيني سيسمع براك من الرئيس نبيه بري موقف الحزب الأصفر الرافض التخلي عن سلاحه للدولة بحجة رفض تسليمه لإسرائيل بحسب الشيخ نعيم قاسم، وفي مقابل وعود أمريكية فارغة وزائفة وفق حسين جشي. وسينهي الموفد زيارته غدا ويعود إلى بلاده تاركا لبنان في حال من الضياع واستاتيك القاتل، وتحت رحمة الاعتداءات الإسرائيلية شبه اليومية وغير المقيدة بحدود جغرافية ولا زمنية وفق أوساط متابعة.
إذن يزور الموفد الأمريكي توم براك في 11 من قبل الظهر عين التيني للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي سيقدم إليه ورقة منفصلة عن الرد الرئاسي الثلاثي، فهو يحمل موقف حزب الله من المقترحات الأمريكية المتصلة في شكل أساسي بسلاحه، وذلك بعدما التقى مساء أمس عددا من الوزراء إلى عشاء في السفارة الأمريكية، وزار على التوالي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في بعبدة ورئيس الحكومة نواف سلام في السرايا.
كما شملت لقاءاته حتى الساعة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط في كليمونسو، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ومتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي، على أن يلتقي عددا من النواب والوزراء مساء اليوم إلى عشاء في دارة النائب فؤاد مخزومي، ويزور غدا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
وفي المعلومات أن الموفد الأمريكي شدد أمام المسؤولين الذين التقاهم أمس على ضرورة الانتقال من النظري إلى المرحلة التنفيذية، إن بالنسبة لحصر السلاح بيد الدولة أو الشروع في الإصلاحات.
مصادر سياسية مطلعة ذكرت أن الزيارة الثالثة لبراك لم تتمكن من انتزاع موعد محدد من السلطات اللبنانية لمعالجة مسألة تسليم السلاح، فكل ما حصل عليه في الورقة الرئاسية هو إعادة تأكيد القرار المتخذ بحصرية السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها، الأمر الذي أبقى الملف في حال من المراوحة.
وقالت المصادر أن براك حاول الحصول على جواب من المسؤولين الذين التقاهم حول الجدول الزمني لتسليم السلاح كي يتم وضع الأمور على السكة الصحيحة إنما لم ينجح، وفي الوقت نفسه كان تأكيد لبناني رسمي على موضوع الانسحاب الإسرائيلي.
وأوضحت المصادر نفسها أن هناك انطباعات بدأت تتكون مفادها بأن الوضع ليس سهلا، وليس المقصود عودة الحرب إنما بقاء الخروقات الإسرائيلية، وهذا الأمر لا يطمئن، لا سيما أنه ما من ضمانات لوقف هذه الاعتداءات.
أعلام حزب الله نقل عن مطلعين على المحادثات التي أجريت أمس أن براك لم يفتح بابا للنقاش مع الرئيسين عون وسلامة، فبادر إلى تكرار موقف إدارته بما خص سلاح حزب الله، وأكد أن هذا الموقف لا تراجع عنه، وفي حال لم تنفذ الدولة اللبنانية المطلوب وتذهب الحكومة إلى اتخاذ قرار بالإجماع بنزع السلاح وتضع جدولا زمنيا وتلتزم به ويفترض أن يكون في أسرع وقت، فإن الولايات المتحدة ستسحب يدها من الملف اللبناني ولن تعود للتدخل، وستعتبر هذا الأمر شأنا داخليا.
وهدد وفق الإعلام نفسه بأن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تفرض على إسرائيل شيئا ولا يمكن أن تمنعها من فعل أي شيء، وقال أن الولايات المتحدة ليس لديها ما يجبرها على مساعدة لبنان في حال تخلفت الدولة عن القيام بما هو مطلوب منها.
وقد عزى مصدر مقرب من مرجع كبير سبب تحديد موعد اللقاء اليوم بعدما زار أمس رئيسي الجمهورية والحكومة إلى إعطاء فرصة لبري لمزيد من الدرس بعد الاطلاع على نتائج محادثاته في بعبدة والسرايا لمناقشة الأمر مع حزب الله، من أجل أن يكون الموقف الذي سيطرحه على الموفد الأمريكي حاسما، خصوصا في موضوع الضمانات المطلوبة من لبنان لجهة التزام إسرائيل ببنود الاتفاق حول وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701.
جديد مواقف براك ما قاله مساء أمس لتلفزيون لبنان. رونو خاطر.
أكد المبعوث الأمريكي دون براك أن زيارته تأتي في إطار السعي لإعادة تفعيل اتفاق وقف الأعمال العدائية في الجنوب وتهيئة بيئة تتيح للبنان الانتقال إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية، نافيا وجود أي مطالب أمريكية، وشدد على أن الولايات المتحدة لا تحمل أي مطالب بل تقدم اقتراحات استجابة لطلب لبناني للمساعدة في تخفيف حدة التوتر، معتبرا أن بلاده تسعى لمساعدة الأطراف اللبنانية في التوصل إلى تفاهم شامل يراعي هواجس جميع الأطراف. ورأى المبعوث الأمريكي أن اتفاق وقف الأعمال العدائية لم يطبق فعليا بسبب انعدام الثقة المتبادل بين إسرائيل، الحكومة اللبنانية وحزب الله، وأشار إلى أن استمرار النزاعات على الحدود الجنوبية يعطل فرص الإصلاح والنمو الاقتصادي في البلاد، داعيا إلى تفعيل الاتفاق السابق من خلال وساطة أمريكية ودعم دولي. ولفت براك إلى أن لبنان يملك طاقات بشرية فريدة، لكن غياب الأمن يشكل عائقا أمام عودة الاستثمار والسياحة، وقال إن الشعب اللبناني هو الأذكى والألمع لكن لبيئة آمنة للنمو الاقتصادي. أضاف أن الاتفاقات الأمنية هي أساس لأي خطة إصلاحية مستدامة، وأن الحديث عن سياسة العصا والجزرة لا يعني فرض شروط بل تقديم حوافز في مقابل التزامات من جميع الأطراف، معتبرا أن جميع الجهات من إسرائيل إلى الحكومة اللبنانية إلى حزب الله تتحمل مسؤولية فشل الاتفاق السابق. كما أكد براك أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الجيش اللبناني بلا شروط عبر التمويل والتدريب، وتهدف إلى تمكين المؤسسة العسكرية من لعب دور فاعل في حفظ الأمن الداخلي، لا كقوة هجومية بل كضامن للاستقرار الوطني، ما قد يسمح لحزب الله بإعادة تقييم الحاجة لسلاحه. وكشف أن الموقف الأمريكي من تجديد ولاية اليونيفيل لم يحسم بعد، وأن واشنطن بصدد دراسة التوصية الأنسب لضمان فعالية مهمة القوات الدولية وتعزيز الثقة بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي. وعبر براك عن دعمه لجهود الحكومة ورئيسها، واصفا الخطوات الإصلاحية في الملفين المالي والمصرفي بأنها واعدة، خصوصا مع توفر قيادة تحظى بالاحترام ومبادرات مثل مشروع ستارلينك، لكنه شدد على أن هذه الإصلاحات تحتاج إلى بيئة آمنة لكي تؤتي ثمارها. وتطرق إلى ملف ترسيم الحدود البرية مع سوريا، مشيرا إلى أن هذا الملف المزمن يجب ألا يعيق تطلعات الأجيال الجديدة، ودعا إلى تجاوز خطوط رسمها رجال في الماضي، مشددا على أن لبنان يستحق العودة إلى موقعه كلؤلؤة المنطقة وسط نظام إقليمي جديد يأخذ في الحسبان تعدديته الدينية والثقافية. وأعاد براك التأكيد أن الولايات المتحدة ترى في لبنان شريكا وصديقا وتسعى إلى دعمه في استعادة دوره كقوة اقتصادية وثقافية في الشرق الأوسط على قاعدة الحوار الشامل لا فرض الشروط.
مصدر دبلوماسي عربي معني بالملف اللبناني أشار إلى أن هناك إصراراً دولياً بتنفيذ الورقة الأمريكية على مراحل عدة، على أن تكون المرحلة الأولى في فترة وجيزة لا تتعدى 15 يوماً من تحقيق الاتفاق في حال التوصل إليه، وتتلخص أن تكون بيروت الكبرى منزوعة السلاح من خلدي مروراً بالعاصمة وضاحيتها وصولاً إلى دبي، باعتبار أن نجاحها سيكفل تحقيق بقية المراحل في كل المناطق.
كما تحدث أحد أعضاء اللجنة الخماسية أمام زواره عن أن الوضع في سوريا وانعكاسه على لبنان يتطلبان عقد قمة روحية مسيحية إسلامية لتخفيف الاحتقان عن الساحة اللبنانية وانعكاسها على الساحة السورية بعد تفجير كنيسة مارلياس في دمشق وأحداث السويداء لما يشكلان من طابع طائفي ومذهبي.
وفي السياق، بدأت الاتصالات لتبيان مدى إمكان عقد قمة روحية في أسرع وقت والتوافق على مسودة مشروع بيانها الذي يتضمن درء الفتنة في لبنان وسوريا، إضافة إلى تناول الشؤون اللبنانية والتحرك الذي يقوم به المبعوث الأمريكي لمساعدة لبنان وما يحصل في غزة من تجويع وقتل وتدمير وتهجير.
وسجل في هذا الإطار اتصال من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة وترس الراعي بمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان للتحضير لعقد القمة وبدء الأعمال اللوجستية الخاصة بالاتفاق على مضمون بيانها.
وسط هذه الأجواء، يبقى حزب الله على تصعيده المشبوه، إذا اعتبر عضو كتلة الحزب الأصفر أن أبا حسين جشي من بلدة حنوي الجنوبية أن زيارة براك للبنان تأتي في سياق الضغط للتخلي عن سلاح ما وصفه بالمقاومة.
نقول بوضوح، في ظل البطش والنفاق الأمريكي والإجرام والتوحش الصهيوني والتهديد الداعشي والصمت الدولي هذا المشهد، فليطمئن الأصدقاء وليعلم الأعداء والمتربصون بأننا لن نتخلى عن السلاح مقابل وعود أمريكية فارغة وزائفة.
عضو الكتلة النائب حسين حاج حسن تحدث من التل الأبيض في بعلبك عن الجهوزية لنقاش كل قضية داخلية لبنانية دفاعاً عن لبنان على حد تعبيره.
العمى الاستراتيجي والتجاهل للأخطار الإسرائيلية والتكفيرية الإرهابية والعبث الأمريكي بخرائط المنطقة. ما سمعوا اللبنانيين التهديد بضم لبنان إلى بلاد الشام؟ ما أريو؟ ما سمعوا دعاة السيادة؟ لم يقرأوا ولم يسمعوا ولم يلتفتوا إلى هذا التصريح.
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أكد في المقابل أن ما تحقق في خلال عام واحد يشكل خطوة نوعية في مسار استعادة الدولة، وقال إن لبنان خطى خطوة كبيرة جدا على طريق التغيير. 40 سنة من الوصاية والاحتلال لا يمكن أن تنتهي بشهرين أو ثلاثة، فهناك منظومة متجذرة يتم تفكيكها، وهذا يتطلب وقتا ومثابرة ونضالة.
الجميل شدد على ضرورة إعطاء الفرصة للسلطة السياسية الجديدة طالما لا رجوع إلى الوراء ولا أخطاء بنيوية ولا مساومة، داعيا إلى أن نكون العين الساهرة والسند لهذه السلطة.
في التطورات الميدانية، استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة الطيري قضاء بنت جبيل أدت إلى مقتل عنصر من حزب الله.
وفي وقت لاحق أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من القضاء على أحد عناصر حزب الله في بنت جبيل، مشيرا إلى أنه كان يعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية للحزب هناك.
يعقد مجلس النواب جلسة غدا للتصويت على رفع الحصانة عن وزير الاقتصاد السابق النائب جورج بوشيكيان وعرض ملف وزارة الاتصالات لتأليف لجنة تحقيق برلمانية في الملفات المتصلة بالوزراء السابقين جمال الجراح وبطرس حرب ونقول صحناوي.
وأثر القرار، أصدر حرب بيانا توجه فيه بالشكر العميق من رئيس مجلس النواب ومكتب المجلس لاستجابتهم لمطلبه باستعجال تعيين جلسة للبت بطلب الاتهام موجه ضده ووزراء آخرين، معربا عن استعداده الكامل للمثول أمام الهيئة العامة لمجلس النواب للإدلاء بمرافعته وضحض كل ما نسب إليه من أفعال مخالفة للقانون.
واستردد أن بوشكين غادر عبر قبرص إلى كندا قبل قرار رفع الحصانة عنه، وهو يحمل الجنسية الكندية. أصدر مكتبه الإعلامي بيانا لفت فيه إلى أنه سافر في زيارة شخصية قبل صدور أي قرار بملاحقته، وأكد أنه على استعداد للتعاون مع أي مرجع مختص في المكان والزمان المناسبين.
ذكر المرصد السوري أن تصعيدا عسكريا يسجل في منطقتي أم الزيتون وشهبة في ريف السويداء الشمالي، حيث تدور اشتباكات متقطعة وكرنوفر على محاور كل من المنطقتين بين مقاتلين من أبناء الطائفة الدرزية من جهة ومجموعات مسلحة من مقاتلي العشائر مدعومة بعناصر من وزارة الدفاع من جهة أخرى، في محاولة للتقدم باتجاه بلدة قنوات مسقط رأس الشيخ حكمة الهجري أحد رموز الطائفة الدرزية ومنزله. وقد أسفرت الاشتباكات وفق المرصد عن مقتل 4 مسلحين من مقاتلي العشائر في خلال محاولة التقدم باتجاه أم زيتون.
تزامنا شنت مسيرة إسرائيلية غارة جوية استهدفت رتلا لمقاتلي العشائر في ريف شهبة شمال محافظة السويداء، وسط أنباء عن وقوع خسائر بشرية لم يعرف حجمها حتى اللحظة وفق المرصد.
أما وزير الداخلية السوري أنس خطاب فقال أن قوى الأمن الداخلي نجحت في تهدئة الأوضاع في المحافظة بعد انتشارها في المنطقة الشمالية والغربية وإنفاذ وقف النار داخل مدينة السويداء.
وأوضح خطاب أن هذا الانتشار يمثل خطوة أولى نحو ضبط فوضى السلاح وترسيخ الأمن، تمهيدا لمرحلة تبادل الأسرى وعودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها في عموم المحافظة.
في غضون ذلك أفاد المكتب الإعلامي لمحافظة درعا بخروج أكثر من 300 شخص من العشائر الراغبين في الخروج من مدينة السويداء.
من جهة ثانية، دخلت قافلة مساعدات إنسانية سويداء ضمن إطار الاستجابة الطارئة التي أعلنت عنها المحافظة. وأفاد مصدر حكومي بأن القافلة دخلت من دون مرافقة الوفد الحكومي بعد رفض الشيخ حكمة الهجري دخول الوفد.
وقد رحبت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية بكل المساعدات الإنسانية الواردة إلى السويداء، ووصفت المحافظة بأنها منكوبة مشيدة بكل جهد يهدف إلى إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة.
من جانبها أكدت محافظة السويداء أنها تعمل على إعادة تفعيل المؤسسات الحكومية ورفع الاحتياجات إلى الجهات المعنية لإعادة الحياة تدريجا.
وزير الإعلام حمزة المصطفى اتهم 4 دول بالوقوف خلف حملات ممنهجة لنشر خطاب طائفي وتأجيج الأوضاع في سوريا عبر أخبار زائفة وخطاب مزيف يستثمر بالكراهية ويستحضر روايات النظام المخلوع.
وقال المصطفى أن للدولة السورية خصوما في 4 دول من دون أن يذكر هذه الدول ينشرون خطابا طائفيا مزيفا لتأجيج الوضع، مشيرا إلى أن البعض يحاول الاستثمار في خطاب الكراهية الذي يتبناه نظام الفار بشار الأسد.
وأكد وزير الإعلام أن حكومته وافقت على مطالب الشيخ الهجري لكنه تنصل لاحقا من الاتفاقات، متهما جماعته بارتكاب جرائم لإحداث تغييرات ديموغرافية وتقويض الجهود السياسية من خلال خطاب انعزالي.
ومن لبنان، قال شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى إن المسؤولية تقع على الجميع وعلى الجميع أن يتحملها، كما حمل أيضا الهجري المسؤولية لأنه يجب أن يكون هناك تجاوب ومرونة في التعاطي، مشددا على أنه مستعد للعب دور وساطة في حل الأزمة في السويداء.
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاجأ بالضربات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا وهو غير راض عنها، مشيرة إلى أنه دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تصحيح الوضع.
وأوضحت ليفيت أن ترامب يتمتع بعلاقة عمل جيدة مع نتنياهو، لكن القصف في سوريا وكذلك قصف كنيسة كاثوليكية في غزة فاجأه، وأنه في كلا الحادثين اتصل سريعا بنتنياهو لتصحيح تلك الأوضاع، مشيرة إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو تدخل لخفض التصعيد.
من ناحيتها، ذكرت وكالة أسوشيتد بريس أن تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض تأتي بمثابة تلميح نادر إلى وجود خلاف بين الرئيس الأمريكي ورئيس الحكومة الإسرائيلية.
المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس براك رأى أن وقف النار المعلن السبت الماضي بين سوريا وإسرائيل يخص السويداء فقط، وقال لوكالة أسوشييتد بريس أن إسرائيل تفضل أن تكون سوريا مجزأة وليست دولة مركزية قوية تسيطر على البلاد.
ورأى براك أن كل المكونات في سوريا ذكية بما يكفي للرغبة في الاتحاد بنظام مركزي، وأن الأحداث لن تعرقل محادثات الحكومة وقوة سوريا الديمقراطية قسد.
عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري جو ويلسون جدد دعوته إلى إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر بالكامل، مؤكدا أن هذه الخطوة تتماشى مع أجندة ترامب في منح سوريا فرصة، ومحذرا من أن استمرار العمل بالقانون المذكور لسنوات آتية سيعيق جهود إعادة الأعمار في سوريا على المدى الطويل، الأمر الذي قد يساهم في تهيئة الظروف لعودة تنظيم داعش.
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي شدد على أهمية استقرار سوريا بالنسبة للمملكة المتحدة، مؤكدا أن الأوضاع المتدهورة في الجنوب السوري تمثل مصدر قلق بالغ لحكومته.
وأشار لامي إلى أنه نقل بشكل مباشر مخاوف بلاده إلى نظيره السوري أسعد الشيباني، وقال إن بريطانيا تريد أن ترى انتهاء القتال وحماية المدنيين واحترام حقوق جميع السوريين، داعيا إلى التحقيق في أعمال العنف في السويداء ومحاسبة المسؤولين عنها.
إلى الملف الإيراني، فقد قال الرئيس ترامب سنعيد ضرب المنشآت النووية الإيرانية إذا كان ذلك ضروريا. وكتب في موقع تروث سوشيال إن وزير الخارجية عباس عراقجي يتحدث عن المنشآت النووية الإيرانية، الأضرار بالغة لقد دمرت، هذا ما قلته طبعا وسنكرره إذا لزم الأمر.
وكان عراقجي أكد أن طهران لن تتخلى عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم حتى مع تعرضه لأضرار بالغة في الحرب الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة التي قصفت فيها واشنطن منشآتها النووية.
أضاف عراقجي أن البرنامج توقف لأن الأضرار جسيمة وشديدة، لكن من الواضح أننا لن نتخلى عن التخصيب لأنه إنجاز لعلمائنا، والآن والأهم من ذلك أنه مسألة كرامة وطنية وفق تعبيره، مؤكدا أن طهران منفتحة على محادثات مع واشنطن على أن تكون مباشرة في الوقت الراهن.
في جديد ميدانيات غزة، فقد أفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء فجرا بأن 13 فلسطينيا قتلوا وجرح نحو 25 آخرين في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيم نازحين في مخيم الشاطئ. وصباحا أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن، وأن سفارات الإنذار دوت في مناطق عدة داخل إسرائيل بعد رصد إطلاق الصاروخ.
سياسيا، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن الخلاف في مفاوضات وقف النار في غزة يتركز على تمسك حركة حماس بخطوط انسحاب الجيش الإسرائيلي في الهدنة السابقة.
ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي مطلع أنه حتى لو حدث تقدم في مفاوضات غزة فإن الأمر قد يستغرق أسبوعين لتوقيع اتفاق، لافتا إلى أن تل أبيب تطالب الآن في مفاوضات غزة ببقاء جيشها في شريط بعرض 1.5 كيلومتر شمال الحدود مع مصر، بعدما كانت تطالب بوجود في 5 كيلومترات شمال فيلادلفيا.
المصدر كشف أن إسرائيل تفكر في إعادة وفدها التفاوضي من الدوحة إذا لم تظهر حماس مرونة للتوصل إلى اتفاق. والآن إلى أوضاع الطرقات صباحا.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير لعباس شاهين مؤهل أول.
صباح النور،
يعطيك العافية عباس.
الله يعافيك،
تفضل.
أول شيء نبلش مدخل الشمالي عن نشط حركة السير كثيفة على الصراد جوني باتجاه زوم كيير، عم نشط حركة مرور كثيفة على الصراد دبي باتجاه نهر الموت، كذلك عم نشط حركة السير كثيفة على الطريق البحرية من انطلياس باتجاه نهر الموت، كمان عنا حركة مرور كثيفة على الصراد المتن السريع باتجاه الصراد الساحلي لنهر الموت. أما المدخل الجنوبي عم نشط حركة السير كمان كثيفة عم تمتد عبر خلد أنفال مطار خالد الوزاعي. بالنسبة للمدخل الشرقي ما زالت حركة السير طبيعية عم تمتد من وزارة الدفاع مرور بالفيضي وصلنا للصيد. أما داخل بيروت فما زالت حركة السير ناشطة على جميع التقاطعات. بالنسبة لحوادث السير سجل عنا خلال 24 ساعة 6 حوادث نتج عنهم للأسف قتيل و6 جرحى. أما مخالفات السرعة فبلغت 278 مخالفة، هذا كل شيء عنا للساعة.
شكرا عباس، يعطيك العافية. إلى عبد الحاج في مصلحة الأرصاد.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
صباح الخير عبدو.
صباح النور.
ما في تغييرات للجمعة الجاية؟ شايف؟
نحن مبلشين تغييرات ابتداء من اليوم.
اوكي.
لبنان بتأثر بكتل هوائية حارة اعتبارا من اليوم، مثل ما قلنا مصدر شبه الجزيرة العربية تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل واللي بتزيد الشعور بالحر، وبيستمر تأثيرها حتى بداية الأسبوع المقبل. الطقس المتوقع لليوم غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة على الجبال وبالداخل، وبتتخطى معدلاتها الموسمية وتبقى دون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة، وبتكون الضباب على مستويات منخفضة. أما يوم الأربعاء فقليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الجبلية والساحلية، واستقرارها بالمناطق الداخلية مع بقاء ظهور الضباب على المستويات المنخفضة بسبب الرطوبة المرتفعة، وبتنشط الرياح أحيانا خاصة شمال البلاد. الرياح سطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 و30 كيلومتر بالساعة. درجة الحرارة متوقعة على الساحل ليوم الثلاثاء من 25 إلى 32، على الجبال من 17 إلى 31، وبالداخل من 20 إلى 37. حال البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المي 28 درجة. هذا كل شيء.
شكرا عبدو، يعطيك العافية. في الختام نذكر بالعناوين: المشهد الداخلي قاتم وزيارة الموفد الأمريكي الثالثة تجنح إلى السقوط. بعد بعبدة والسرايا براك يتسلم رد الحزب في عين التين اليوم ويؤكد اتفاق وقف النار لم ينجح، وكميكانيكي أساعدكم لتصحيح المسائل التي نقترحها. حزب الله لن نتخلى عن السلاح في مقابل وعود أمريكية فارغة وزائفة. الجميل 40 سنة من الوصاية والاحتلال لا يمكن أن تنتهي بشهرين أو ثلاثة. المرصد مقتل 4 من العشائر باشتباكات في ريف السويداء الشمالي، ومسيرة إسرائيلية تستهدف رتلا عشائريا في ريف شهبة. ترامب: سنعيد ضرب المنشآت النووية الإيرانية إذا كان ذلك ضروريا. وعراقجي: برنامجنا لتخصيب اليورانيوم مسألة كرامة وطنية. النشرة انتخت أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.